عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين. أما الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. كلامنا في الدليل الشرعي غير اللفظي. هنا في بداية الأبحاث الشرعية إن الدليل الشرعي دليلا عقلي وإلى دليل لفظي. عفوا إلى دليل عقلي ودليل نقلي. ود عقلي أو النقلي على كلا التقديرين تارة لفظي وتارة غير لفظي. والمقصود غير اللفظي ما كان عمل على الحكم الشرعي. وذلك العمل أيضا ينقسم إلى قسمين. تارة عمل شخصي. تارة عمل مجموعي وجمعي. لذلك يعبر عن الأول بالمعصوم. ويعبر عن الثاني بالسيرة العقلائية أحيانا. سيرة المتشرعة أحيانا. بالعرف العام أو العرف الخاص ثالثة. لذلك الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وتارة غير لفظي. ما تقدم من البحث حول الإطلاق، حول العموم، حول اسم الجنس، حول مقدمات الحكمة، حول المفاهيم الستة أو الستة، كلها كان حول الدليل الشرعي اللفظي. بعد هذا ندخل في الدليل الشرعي الغير اللفظي. والدليل الشرعي الغير اللفظي كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، إلى فعل المعصوم وتارة ينقسم إلى تر المعصوم. تقرير المعصوم هو منشأ للنحو الثاني، يعني لا يعطي شرعية لعمل الجمع أو عمل العقلاء أو سيرة المتشرعة أو سيرة العرف العام أو العرف الخاص إلا إذا كان عليها تقرير المعصوم. لذلك الأفضل أن نقسم التقسيم في دليل الغير اللفظي إلى أن الدليل الغير اللفظي إما فعل المعصوم مباشرة وإما تقريره لفعل الآخرين بصورة غير مباشرة. فهذا التقسيم يكون أقوى. لماذا؟ باعتبار إحنا الدليل لا نسميه دليلا إلا بعدما فرضنا أن له شرعية وحجية. ولذلك منشأ حجية سيرة العقلاء، عمل العرف العام أو عمل العرف الخاص أو سيرة المتشرعة، منشأ هذه المصادق الأربع كلها تقرير المعصوم. إذا لم يكن عليها ختم من تقرير المعصوم لا شرعية لها. إذا لا يمكن أن نتكلم عن كونها دليلا. يعني عندما نقول هذه أدلة يعني عليها تقرير معصوم. لذلك الأولى أن نقسم الدليل الغير لفظي إلى هذا التقسيم بهذا العنوان، أن المقسم هو فعل المعصوم، ولكن فعل المعصوم تارة فعل وجودي وتارة فعل عدمي الذي نعبر عنه بإصطلاحنا بالتقرير. بناء على هذا نتكلم في تحديد دلالات هذين الدليلين الفعل والتقرير. أما الفعل فلا نتحدث فيه إلا بما تقدم في الحلقة الثانية، وأن المقصود من الفعل المعصوم ما يدل على أقل ما يمكن أن يراد منه. مثلا فعل المعصوم بلا إشكال يدل على الجواز بالمعنى العام. لو كان الفعل حراما ما فعله المعصوم أبدا. ولكن هل أن هذا الفعل الذي فعله المعصوم مباح أم مستحب أم واجب؟ الفعل لا يدل عليه. هذا المقدار من الدلالة لا يمكن تحديدها بالفعل، وإنما يحتاج إلى قرائن أخرى. أحنتم إذا الكراهة فيها كلام، مو أحيانا الكراهة صح أن المعصوم لا يفعل الكراهة، بس ولكن قد يكون في الفعل مصلحة أهم من مصلحة الكراهة. نعم هو لذلك نقول قد يكون ملاك الموجود في الفعل أقوى من ملاك الكراهة، مثل ما يقول الشيخ أنه مثل ما أن بعض المعصومين طلق زوجته ماكو مانع، والحال أن الطلاق أمر مكروه. لذلك نقول الكراهة ما تثبت، حتى الكراهة محل الكلام، الذي يثبت فقط أنه هذا الفعل ليس بحرام. هذا المقدار ترك الإمام عليه السلام الفعل يدل على أنه على أقل ليس واجب، ولكن هل أنه تركه بعنوان أنه حرام أم بعنوان أنه مكروه لا يعلم، ولعله كان بعنوان المستحب، هذاك على هذا الأساس أنه قد يترك المستحب لملاك أهم ونحن لا نعلم به. لذلك الحديث بشكل عام، احنا نبين المطلب ولا نفصل في الأمثلة، الحديث عن دلالة الفعل حديث ضعيف، لأن الفعل دلالته على الحكم الشرعي ضعيفة جدا، وقليل أنت ترى أن الأئمة عليهم السلام في الروايات استدلوا بالفعل. نعم إحيانا يستدل بالفعل لبيان المشروع، مثلا احنا عندنا في باب الوضوء مجموعة من الروايات معروفة بالروايات البيانية التي يسأل الإمام الصادق أو الإمام الباقر الشيعة أو أصحابهم عليهم السلام يسألونهم عن وضوء النبي، والإمام يقوم يتوضأ أو يشرح فعل النبي، وبالأخير يقول الإمام هكذا توضأوا أو هكذا افعلوا. هذا يعبر عنه بالوضوءات البيانية. هذا من أجل شنو؟ لأجل الخلاف الموجود بيننا وبين السنة، خصوصا في ذلك الزمان، أنهم كانوا يصرون على غسل الرجلين وإحنا نصر على المسح، هم كانوا يصرون على الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، هم يقولون بالعكس. لأجل هذه الخلافات الإمام كان يشرح لهم وضوء النبي، أن النبي توضأ هكذا، أو أن الإمام كان هو بنفسه يقوم بالوضوء. عندنا في جملة من الروايات كان يقوم بالوضوء، لذلك الفقهاء في هذه الروايات يقولون الإمام عليه السلام خصوصا في باب العبادات عندما يأتي بمصداق من العبادة يأتي بالفرد الأكمل، فإذا توضأ الإمام أمام محمد بن مسلم وزراره، ومحمد بن مسلم أو زراره ينقل وضوء الإمام، هذا مو دليل على أن كل ما فعله الإمام كان واجبا، لأن مقتضى الحال أن الإمام يأتي بالفرض الأكمل، لذلك يجمع بين المستحبات وبين الواجبات. حتى هنا يبقى الإشكال أن هذا فعل الإمام يدل على الواجبات الوضوء أو لا، يدل على الواجبات وعلى المستحبات، هذا محل الكلام. لذلك الحديث عن حجية ودلالة الفعل حديث ضعيف جدا، باعتبار أن الفعل قاصر ما يتمكن الفعل أن يثبت الحكم بشكل واضح. أقل ما يمكن يثبت بالفعل أنه لو كان إتيان شيء يدل على عدم حرمته، لو كان ترك شيء يدل على عدم وجوبه، ولذلك السيد الشهيد لا يتوقف في هذا القسم الأول إلا باختصار. الذي يهمنا هو القسم الثاني، وهو شنو؟ إنه نعبر عنه بالتقرير حتى ما يقول سيد الشهيد، أو إن عبر عنه بعمل المجموع أو الجمع. استتارة هذا العمل يصطلح عليه سيرة العقلائية، تارة يصطلح عليه سيرة المتشرعة، تارة يصطلح عليه المرتكز عملا عند العرف العام، تارة يصطلح عليه المرتكز عند العرف الخاص أو عرف معين، ولكن حسب عملهم لا حسب محاضراتهم، لأن الكلام ليس في الدليل اللفظي، كلامنا في الدليل غير اللفظي. المقصود من التقرير ماذا؟ أن المعصوم عليه السلام سكت في موقف كان ينبغي أن يتكلم فيه ولكن لم يتكلم. شوفوا هذا الشرط جدا مهم، كان ينبغي أن يتكلم فيه، مو أن سكوت المعصوم في مقام التقية يكون تقريرا. لذلك كن نحرز أن المعصوم كان في مقام البيان ولكن سكت، هذا نعبر عنه بالتقرير. التقرير الذي يكون دليلا شرعيا غير لفظي هو سكوت المعصوم في مقام البيان، أما إذا لم نحرز أن المعصوم كان في مقام البيان فسكوته ليس دليلا على الشرعية. وبناء على هذا لماذا سكوت المعصوم عن موقف من المواقف، سواء كان ذلك الموقف موقفا عام أو موقفا خاص لا فرق فيه. الإمام لاحظ هذا الموقف في طول حياته عند الناس نسمي موقف العام، أم لاحظ هذا الموقف عند زيد الذي كان حاضر عنده، هذا نعبر عنه بالموقف الخاص. على كلا التقديرين، لماذا نقول أن الإمام كان في مقام البيان وسكوته دليل على شرعية الموقف؟ هناك ثلاثة احتمالات موجودة التي تعطي شرعية من وراء التقرير. احتمال الأول أنه سكوت الإمام لو كان مخالفا لهذا الموقف يستلزم منه نقض الغرض. هذا يحتاج إلى دقة أكثر، لأن هذه الاحتمالات الثلاث هي الروح شرعية وحجية السيرة العقلائية. يعني السيرة العقلائية بطولها وتفصيلها بأثير في الفقه كثيرا ما يستدل بها. لاحظون في كتب الفقهية الفقهاء كثيرا ما يستدلون بالسيرة العقلائية. إذا نحن تمكننا من إثبات أحد هذه الاحتمالات الثلاث، السيرة العقلائية تصح للاستدلال، وإلا تسقط من الاعتبار من الأساس. مفروض أصلا نسد باب الاستدلال بالسيرة العقلائية. لذلك هذه الاحتمالات الثلاث جدا مهمة. احتمال الأول أن الإمام سكت في هذا الموقف، وإذا كان سكوته على خلاف رأيه كان يستلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. لماذا؟ أنه نقض الغرض قبيح بحكم العقل، ولكن الغرض شنو؟ الغرض أن الإمام يبين الحكم الشرعي، يبين الوجه الشرعي. فإذا سكت يعني معناته أن الإمام الذي هو مصدر التشريع أنقض غرضه، لأن الغرض من التشريع ماذا؟ هداية الناس، استبصار الناس، مشيهم على الصراط المستقيم. سكوته مع مخالفته للموقف ناقض للغرض من التشريع. إذن سكوته دليل على موافقته. لاحظوا أثبتنا الشرعية، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن نقول لو فرضنا أن الموقف كان على خلاف رأي الإمام، مثلا شخص شرب شيئا وكان هذا الشيء هو ماء الشعير الذي استصغره الناس، خمر استصغره الناس، والإمام ما ذكر شيء. جاء أن هذا شرب ماء الشعير الإسلامي ولكن ما قال له شيء أصلا وسكت عن ذلك، وفي الواقع ماء الشعير الإسلامي كان هو خمر استصغره الناس على سبيل المثال بدون الكحول. نقول أن الإمام من واجباته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسكوته يخالف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك سكوته دليل على أن هذا الذي شرب حلال، لو كان حراما لكان يبين. لاحظوا هاي النقطة أنا ذكرتها سيدي الشهيد لم يشر إليها وأخذها مفروضة في عبارته، ولكن جدا كانت مهمة، أن هذا الاحتمال الأول واحتمال الثالث كله مبني على تلك المقدمة التي أشرت إليها، أن الإمام في مقام البيان. أما إذا ما كان في مقام البيان بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما له معنى. مثلا الإمام كان في مقام التقيه في مجلس هارون، شاف واحد يشرب خمر، شو يقول؟ نفرض باب التقيه بعد سكوته في هذا المقام نقدر نقول أنه يوافق، لأنه لو كان حراما كان مفروض من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينهى عن المنكر، وهو في مقام التقيه. احنا كنا نحرز مقام البيان، هذا مطوي في كل هذه الاحتمالات الثلاث. نعم كذلك، بس ولكن القدر المتيقن المشترك بين الاحتمال الأول والثاني والثالث الذي سنذكره هو كونه في مقام البيان. يعني ما هو يوجد هناك أي مانع من بيان رأيه ولكن سكت. أقول لا، إحنا السيد ما ذكره، لا أقول أن السيد ذكره، أخذ السيد هذه المقدمة مفروضة، ولكن كان ينبغي أن نشير إليها لأنها مهمة في إثبات هذه الاحتمالات الثلاث. لا منقول أن السيد لم يذكرها من باب أنه لم يلتفت إليها، لا، وإنما من باب أن السيد أخذها في البداية، ولكن كان مفروض نشير إليها باعتبار هي مهمة جدا في هذا المقام. أما الاحتمال الثالث وهو أنه ظاهر حال المعصوم أنه من وظائفه حفظ الشريعة، هذا من أصلا من وظائفه، من أهم وظائفه، ولذلك احنا نقول احد صفات الإمام عليه السلام هو حافظ الشريعة، لذلك وجوده من باب اللطف يكون واجبا لأنه يحفظ الشريعة من الاندراس، من الانحراف، من الانعدام. لذلك ظاهر حاله أنه أي مكان وأي موقف يرى شيء من الاندراس أو من الانحراف مفروض يتكلم. هو لم يتكلم في هذا الموقف، فإذا معناته أن هذا العمل لا ينافي المصالح والمفاسد الشرعية، يعني لا ينافي حفظ الشريعة. ولا ينافي حفظ الشريعة يعني معناته ماذا؟ يعني أن هذا العمل الإمام موافق عليه. لو كان يعارض هذا العمل حكما من الأحكام الشريعة معناته أنه راح يهدم بمقدار ما يخالف من حفظ الشريعة. وظاهر حال الإمام أنه يراقب وحافظ للشريعة، فسكوته دليل على شرعية الموقف. هو راح نبين شنو الفرق بين هذين الثلاثة. الوجه الثالث أو الاحتمال الثالث واضح، الاحتمال الثالث يشبه الدليل اللفظي. ليش؟ لأنه نحن نقول ظاهر حال الإمام أنه مراقب حافظ يرعى الأمة يرعى المؤمنين يرعى المسلمين، وهذه الوظيفة العظيمة على عاتق الإمام تقتضي أنه لا يسكت في أي موقف من المواقف، وإذا سكت في موقف فهو دليل على أنه يوافق العاملون في ذلك الموقف. إذن هذا ظاهر حال الإمام، يعني يصبح التقرير بمنزلة الدليل اللفظي، مثل ما نقول ظاهر قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا الحلية، ظاهر حال الإمام أيضا التقرير والشرعية، هذا واضح. أما الاحتمال الثاني الذي كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يطبق عليه شروط أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا توفرت وأحرزناها سكوته يكون تقريرا وإلا فلا. أما الاحتمال الأول فليس له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الكلام أن سكوت الإمام يناغض غرض، أي غرض الإمام من الشريعة يناقض الغرض، يعني معناته هذا أنه الغرض من الشريعة أن الناس يحتجون يستبصرون يمشون على الصراط المستقيم، وهذا الآن قاعد يمشي على خلاف الصراط المستقيم، فهذا يستلزم نقض الغرض. لذلك الإمام يذكره من باب الهداية والإرشاد لا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاك بحث آخر. مثل ما نقول أنه واجب على الإمام أو على الطالب العلم أن يذهب إلى إرشاد الناس وإلى التبليغ من باب، وإما باب الأمر المعروف عن المنكر هذاك باب خاص، لا من باب أنه الإرشاد وبيان التكاليف والإعلام للأمة وللناس واجب سواء توفرت فيهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوعه أخص من موضوع الإرشاد. لماذا أخص؟ موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المعروف المتروك والمنكر المأتي، ولكن أنت الآن تذهب إلى قرية ولا ترى من الناس لا معروفا منكر ولا منكرا معروف، ولكن واجب عليك أن تعلم الناس وتبلغ لهم الأحكام الشرعية والمسائل الدينية، هذا بحث آخر. لذلك موضوع الإرشاد ووجوب التبليغ موضوع يشمل حتى الأمر بالمعروف وحتى غير الأمر بالمعروف، ولكن الأمر بالمعروف يختص بالفاعل الذي يأتي بالمنكر أو تاركون للمعروف. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة موجودة. إذن تقرير الإمام في موقف من المواقف يدل على موافقته لذلك الموقف، إما بناء على نقض الغرض، إما بناء على الأمر بالمعروف، إما بناء على ظاهر حال الإمام وهو المراقبة وحفظ الشريعة. هذه الاحتمالات الثلاث كلها صحيحة، يمكن أن نأخذ بواحدة منها ويمكن أن نجمع بينها. الإمام عليه السلام يجب عليه أن يرشد الناس إلى الهداية وإلى الاستبصار وإلى صراط المستقيم، يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأيضا هو من أهم وظائفه حافظ للشريعة، ويجب عليه أن يراقب الأمة، وهذا ما نراه في ديدن وفي سيرة الأئمة عليهم السلام. كل المآسي والظلم الذي تحملوه الأئمة تحملوه من وراء هذه الوظيفة أنهم هم حافظين للشريعة. ما كان هذا التكليف عليهم، كان كل إمام يجلس في بيته ويقول أنه أنا ما عندي شغل بالناس، الذي طرق بابي وسألني أجيب عليه، والذي لم يطرق باب بيتي ولم يسألني فعندي ما عندي تكليف بالنسبة لذلك. ولكن عم كم هذا كلام أن هذا حفظ الشريعة واجب علينا أم لا؟ هذا مصيبة، أنه هل أن الشريعة حفظها واجب علينا في هذا الزمان؟ هذا فيه شروط معينة. إذا الكلام أنه الإمام بعد حفظه للشريعة، أصلا هو وجوده حافظ للشريعة، أصلا هو وجوده، لأن الإمام بعد لا يقاس به الإنسان العادي، فإنه لأنه معصوم ويعلم بكل الحقائق، لذلك كل تصرف من تصرفاته هو يمثل حفظ الشريعة. أصلا ما يمكن أن نتصور في شخصية المعصوم أن فعلا من أفعاله لا يكون فيه ملاك حفظ الشريعة، حتى نومه، حتى أكله، حتى شربه، حتى كلامه العادي. ليش؟ لأنه يتجسد فيه كل الإسلام، ولذلك يكون كل مواقفه هو حفظ للشريعة. ولهذا تلاحظ احنا يجبر اننا روايات تؤكد على التأسي بالنبي وبالأئمة عليهم السلام في كل تصرفاتهم. ليش؟ لأنهم يمثلون كل الشريعة. شنو كان سؤالكم شيخنا؟ نعم بس احنا من منطلق الشريعة نقول ولذلك بالنسبة الى الامام حفظ الشريعة من المسلمات. اما انه انا المجتهد الان لا ارى من وظيفتي انه احفظ الشريعة. لماذا؟ لانه اشوف ما عندي قدرة، او انه اكو هناك تيار قوي ضد الدين بحيث ما اتمكن، انا ما ارى في نفسي الاهلية، هذا بحث اخر. اما الامام بعد ما له معنى يقول انا ما ارى نفسي اهلا وانه انا اسكت وانا كذا. نعم قد يتقي ولكن يحفظ الشريعة باساليب اخرى. ولهذا امير المؤمنين عليه السلام حفظه للشريعة لعله كان في زمان سكوته اكثر من زمان خلافته. هذا مسألة حفظ الشريعة، هذا مسلم. بناء على هذا نأتي إلى السيرة العقلائية. السيرة العقلائية هي التي أساس في بحثنا. لماذا السيرة العقلائية تكون حجة؟ نريد أن نعطي لها صبغة وطابع شرعي من وراء تقرير الإمام، ولكن ليس بهذه السهولة. يعني ما نقدر نقول بهذه السهولة أن السيرة العقلائية كلما سكت عنها الإمام حجة. لماذا؟ لأن أكو نقاط إبهام في السيرة العقلائية، ونقاط الإبهام أيضا في تقرير الإمام للسيرة العقلائية. يعني إحنا ما نقدر بهذه السهولة من البداية نأتي ونقول كل سيرة عقلائية سكت عنها الإمام فهي شرعية. لذلك سيد الشهيد رحمة الله عليه دخل في تحقيق رائع حول حقيقة السيرة العقلائية. هذا التحقيق في الواقع إجابة على هذا السؤال، بأنه هل مطلق السيرة العقلائية دليل على أن الإمام سكت عنها شرعية أو لا؟ بعض السير العقلائية عليكم السلام ورحمة الله دليل على ذلك، ولكن البعض الآخر ليس كذلك. ولهذا السيد قسم، قال إحنا خلنا نرى نشوف السيرة العقلائية هي قسم واحد أو فيها أقسام. بالبداية قسمها إلى قسمين، تارة السيرة العقلائية جارية على شنو؟ على ترتب آثار الواقع بما هو واقع. مثلا الناس شو يقولون؟ يقولون هاي السيرة العقلائية ما نحتاج إلى آيات ولا روايات. الناس يقولون لا يحل مال امرأ إلا عن طيب نفسه، هذا حكم واقعي. يقولون ما يجوز أنت تتصرف في مال الآخرين بدون إذنه، لأن المالك أولى بماله من غيره. جاء الشارع المقدس أيد هذا الحكم، هذا بحث آخر. أما السيرة العقلائية على أن غير المالك لا يجوز له التصرف، هذا سيرة العقلائية على حكم واقعي أو تكليفي. طبعا أكو هناك حكم واضعي، الناس يقولون العقلاء أنت مشيت في الصحراء واختاريت قطعة من الأرض وأحييتها، يقولون أنت مالك، يرتبون عليه آثار الملكية أو الملكية، وهذا الملكية حكم وضعي وهذا حكم واقعي. من حاز فقد ملك، من أحيا فقد ملك، ماكو مال. هذا قسم من السيرة. إن تارة السيرة العقلائية منصبة على إثبات الأحكام الواقعية، تارة هذا قسم الثاني السيرة العقلائية منصبة على آثار الأحكام الظاهرية، وهذا في أي؟ في باب حجة الظهورات. الناس يقولون احنا ما نعلم بالغيب، هذا الذي جاء ويقول فلان مات أو فلان سافر أو فلان يحج هذه السنة، لا نعلم أنه يصادف الواقع أم لا، ولكن نحن نرى أنه إذا ثقت نأخذ برأيه، لأن خبر الثقة حجة ظاهرا، واقعا لا نعلم، ظاهرة حجة. وعلى هذا الأساس مشت أمورهم، إذا العقلاء يريدون يلققون فيها الأمور راح تتوقف كل المعاملات، راح تتوقف حركة الحياة. ما يمكن أنه أنت في كل شيء تشك وتحكم وتريد الواقع، الواقع ما ينكشف بهذه السهولة. لذلك يتكلمون ويرتبون الآثار على حسب الظواهر، فلان جاء وقال أنا أكلت فلان شيء، يقولون ظاهر كلامه أنه آكل. فلان قال أنا أذنبته، يقولون ظاهر كلامه أنه مذنب، ولعل هذا القائل كذاب، ولكن يقولون احنا ما عندنا شغل انه كذاب او غير كذاب، كلامه يصادف الواقع ام لا. ما دام هو اعترف، قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز تجري في حقه، ومقتضى هذه القاعدة ان اقراره حجة. اذا هناك نوعان من السيرة، تارة السيرة تقوم على اثبات الاحكام الواقعية، تارة السيرة تقوم على اثبات الاحكام الظاهرية التي نعبر عنها بالحجية، أي بمعنى التنجيز والتعذير في الظواهر والمحاورات العرفية. شنو سؤالكم سيدي؟ نعم إيه؟ بس ولكن بعدنا لم نعطل على الشرعية. صحيح، ما فيها ضابطة عامة، لا، وإنما تشخيصها بمصادقها، تشخيصها بما يعني ما عندنا معيار وملاك كلي بحيث حسب ذلك الملاك نجي نقول أن هذه السيرة ظاهرية وهذه السيرة واقعية، وإنما السيرة باعتبار أنها مدلي لفظي، باعتبار أنها عبارة عن العمل، لذلك السيرة في كل مورد تحاسب بحسب العمل في ذلك الموقف.
يعني مثلا السيرة التي قامت على أن من حاز ملك،
لا لاحظوا قبل ما يأتي الشارع، عندما السيرة قامت على أنه من حاز ملك، هم العقلاء بالنسبة إلى هذا الموقف ماذا يعتقدون؟ يعتقدون بالحكم الواقعي، لأنه ليس وراء الحيازة ووراء الملكية شيء حتى يقاس إليه المصادفة وعدم المصادفة. عرفتم شلون؟ لأنهم يقولون الموضوع هو الحيازة والمعمول والحكم هو الملك، وهذا رأيناه تكوينا حازة. تارة يأتي شخص يقول رأيت فلان أنه حازة فهو مالك، هذا راح يصير القسم الثاني، أن هذا خبره حجة وثقة وحكم ظاهري. أما إحنا كلامنا في القسم الأول ليس في الإخبار الثقة، كلامنا في تحقق الموضوع تكوينا وخارجا، أن فلان نراه أنه حاز أرضا فنقول أنه مالك، إذن هذا حكم واقعي. في قبال أنه حجية الظواهر والعمل بخبر الواحد، العمل بعام أو بالإطلاق أو غير ذلك، هذا يكون حكم ظاهري. أما النوع الأول فبلا شك يمكن الاستدلال بالقسم الأول على الأحكام الشرعية، هذا لا شك ولا ريب فيه. لماذا؟ لأنه إذا شفنا أن الشارع جاء وسكت وقرر هذه السيرة العقلائية، مثلا الشارع جاء وقرر إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ما أردع عنها ولم يتكلم ضدها، نقول إذن إقرار العقلاء جائز بنظر العقلاء وبنظر الشارع. المشكلة كله في القسم الثاني، هل واقعا حجية الظواهر وسكوت الشارع يكون تقريرا لشرعية القسم الثاني أم لا؟ نطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى بيان الإشكال في القسم الثاني إذا كان الوقت يسع. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. الأول دلالات الفعل، تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو ترك. الترك مصدر بألف واللام، يعني ترك الفعل، وإنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة. هسه تلك القرينة تكون لفظية، تكون قرينة مقامية حالية، أي شيء كانت، وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالات. لماذا البعض؟ المقصود من البعض يعني القدر المتيقن من الدلالة، من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته ودلالة تركه على عدم وجوبه. لاحظوا هذا مصداقين للقدر المتيقن، ودلالة الاتيان به على وجه عبادي على مطلوبيته إلى غير ذلك من الأمثلة. أنه لو أتى الإمام بغسل أو بصلاة على نحو العبادة نقول نعم نسلم أن هذه عبادة، ولكن لا نعلم أن هذه عبادة مستحبة أو واجبة، عباديتها محرزة العنصر المشترك بين المستحب والواجب، ولكن هل أن هذه العبادية منطلقة من الوجوب أم منطلقة من الاستحباب لا نعلم بذلك. إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات. هذا قوله لا يمكن، لماذا لا يمكن؟ لأنه دليل لبي، هذا ما يصطلح عليه الأصول، يقولون الأدلة اللبية لا عموم فيها ولا إطلاق. لماذا؟ لأنها أفعال والفعل ليس له لسان حتى نقول أن ظاهر إطلاقه أو عمومه كذا. لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم. المماثلة في أين؟ من سائر الجهات، المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم. يعني إذا أحرزنا المماثلة، مقصود السيد الشهيد هذا، مو أنه نماثل احتمالا، لا، إذا أحرزنا أن هذا الفعل يشبه الفعل المعصوم من جميع الجهات، عند ذلك نقول بحكم واحد. وقد تقدم سابقا يعني في الحلقة الثانية. القسم الثاني دلالات التقرير. سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، ولكن مع المقدمة التي ذكرتها صراحة، إذا كان المعصوم في مقام البيان، هذا ضيفوا إلى العبارة لأن هذا مهم جدا في تبيين وتأسيس وتثبيت الاحتمالات الثلاثة، وإلى الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة إذا شككنا في هذه المقدمة. يعني إذا شككنا أن المعصوم في مقام البيان أم لا، بعد نقض الغرض كيف نحرزه؟ الأمر بالمعروف كيف نحرزه؟ تحفظ على الشريعة كيف نحرزه؟ الإمام ليس في مقام البيان، لعله كان هناك مانع. إذن كل هذه الاحتمالات الثلاث مبنية على هذه المقدمة، يعني على أساس أن المعصوم في مقام بيان الحكم الشرعي وسكت، إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض. هذا متفقا مع غرضه، يعني مع غرضه كونه معصوم، وغرض المعصوم ماذا؟ أنه شنو؟ أنه يهدي الناس، يرشد الناس ويبصرهم في الشريعة، لكان سكوته نقضا للغرض. أو احتمال الثاني باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا كما في ماء الشعير الإسلامي لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. والموقف قد يكون فرديا وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام. هذا والموقف قد يكون فرديا، يعني مثلا زيد يأتي عند الإمام ويتوضع عند الإمام والإمام يسكت، هذا صار موقف فردي. هذا الموقف الفردي قليل الفائدة في الفقه. عندنا في الروايات أن الراوي يقول أنا فعلت هذا الشيء والإمام لم ينهاني، بس جدا قليل. ولهذا الموقف الفردي في طول الفقه لعل مورد الاستدلال به لا يزيد على عدد الأصابع. ولهذا السيد الشهيد رأسا ينتقل إلى الموقف الجمعي. الموقف الجمعي يسمى ببناء العقلاء أو سيرة العقلاء. والموقف قد يكون فرديا، هنا إذا نضيف هذه العبارة أحسن، وقد يكون جمعيا. وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء، لأنه جمعي لا لأنه فردي، أو السيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها. ليش لكن لا بذاتها؟ يعني سير الشهيد يشير إلى نقطة، وهي أن حجية العلم وحجية القصد ذاتية لا تنالها يد الجعل نفيا وإثباتا، ولكن السيرة العقلائية مع كونها عقلائية مع ذلك ليست ذاتية. أكو هناك توهم، لعله ليس له قائل، بس أكو هذا التوهم قد يجي في الذهن أو يختلج في الذهن، أن الله تعالى هو خالق العقل، بل هو رئيس العقلاء، فكيف يخالف سيرة العقلاء؟ وبناء على ذلك سيرة العقلائية حجيتها ذاتية. هذا التوهم موجود. هذا رد التوهم، أن السيرة العقلائية صح هي نشأت من أفكار ومن أوامر أو نواهي أو إرشادات العقلاء، ولكن ليس كل ما فعله العقلاء يكون على طبق موازين العقل الكامل. ماكو مانع، شوفوا، ولكن هاي نقطة مهمة. العقلاء مع حفظنا واحترامنا لكلهم دون المجانين، أن العقلاء هل أنه كل ما فعلوه فهو من منطلق العقل؟ أحسنتم، ها هو هذا. لذلك نقول سيرة العقلائية حجيتها ليست ذاتية. أحسنتم، كان يختلف، نعم، ولكن بعنوان أنهم عقلاء، لذلك نقول أن حجيتها اكتسابية وعرضية، وتأتي من وراء تقرير المعصوم، بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم رجعه. طبعا هنا أكو احتمال آخر عند المتقدمين، الذي كان يرون أن عدم الرادع مو كافي في شرعية السيرة العقلائية، وإنما لابد من التنصيص على الشرعية. هناك رأيان في حجية السيرة العقلائية، رأي الأول هو ورود النص في السيرة، رأي الثاني عدم الرادع. سيد الشهيد أعتقد أنه ما ذكر رأي الآخر، لأنه الآن في الآونة الأخيرة عند المحققين بعد الرأي الأول صار مندرس. الآن كل المحققين في الأصول يعتقدون أن الملاك في شرعية السيرة العقلائية عدم الرادع، لن نص على الشرعية. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناثة التصرف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن لفظيا، أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات، وأمثالها كثيرة. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي، اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة، أو عند الشك في الرجوع إلى خبر الثقة، أو إلى البينة، أو إلى الإقرار، وما شاكل ذلك. هذه كلها سيرة مبنية على الاعتماد على الظواهر مع الشك في الواقع. وإن لم يفد هذا الاعتماد سوى الظن، أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك، يعني هنا السيرة ليست جارية على إحراز اليقين، أصلا اليقين مو الهدف، الهدف هو حصول الظن. وحتى سيأتي إن شاء الله في بحث حجة خبر الواحد، حتى أن الهدف ليس هو ظن الشخصي، وإنما الهدف هو ظن النوعي على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مر الشك في الواقع. أما النوع الأول، يعني القسم الأول، فيتدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، أو حكم الشارع بحرمة التصرف من دون طيب نفسه، وقف على ذلك، وبأن من حاز يملك، من أحيا يملك، وهكذا، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه. ما انطبقناه عليه ماذا؟ يعني الاحتمالات الثلاثة في شرعية السيرة. والتقرير، حيث أن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف الذي مورد السيرة، فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك، فسكوته يدل على الإمضاء. وأما النوع الثاني فيتدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع كحجة قول اللغوي وحجة خبر الثقة، ولكن في هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه. وتوضيح الاستشكال أن التعويل يأتي بيانه إن شاء الله، إذا دخلنا فيه ما يتم بهذه السهولة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من كيفية العمل ممكن عرفنا أن هذا وجه عبادة، من كيفية العمل عرفنا أنه وجه العبادة، ولكن ما نعلم أن هذا الوجه العبادي هل هو على نحو